واجبة.
وكذا قول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد واجب. وقول ربنا ولك الحمد للكل واجب. وقول رب اغفر لي بين السجدتين واجب. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع واجب. وإذا تركها سهوا أو نسيانا فإنه يسجد سجدتين إن كان منفردا أو إماما أو مأموما وفاته شيء من الصلاة يقضي ما فاته ثم يسجد سجدتين. وإن كان مأموما وأدرك الصلاة من أولها فإنه يتحمل عنها الإمام ولا يسجد. إذا كان أدرك الصلاة من أولها يتحملها الإمام. وإن فاته ركعة أكثر يقضي ما فاته ثم يأتي سجدتين في آخر صلاته. هذا هو الصواب. وأما الجمهور فإنهم يرون عن أنها مستحبات. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجميع معلوم. تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وإتيان البخاري رحمه الله بعد الترجمة يقول وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. إتيان البخاري بأثر ابن عمر بعد الترجمة يشعر بأنه يختار وضع اليدين قبل الركعتين قبل الركبتين في السجود. والجمهور على أنه على وضع اليدين قبل الركبتين. ومسألة خلاف بين أهل العلم ومن شاء الخلاف حديث وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم لا يبرك أحدكم أبرك بعير ولا يضع يديه قبل ركبتين. في حديث أبي هريرة ولا يضع يديه قبل ركبتين. قال ابن القيم وجماعة إن هذا حديث أبي هريرة حصل فيه انقلاب على الراوي. والأصل أن يقول لا يبرك أحدكم قبل ركبتيه بعير وليضع ركبتيه قبل يديه. فانقلب على الراوي فقال ولا يضع يديه قبل ركبتيه. وذلك لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه فلا يشابه البعير. لا يبرك أحدكم قبل ركبتيه بعير وليضع ركبتيه قبل يديه. فانقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه رحمك الله. وإذا وضع يديه قبل ركبتيه شابه البعير. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة البعير قال لا يبرك أحدكم قبل ركبتيه بعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه. يبدأ أولا بالركبتين ثم اليدين. وعند القيام من السجود بالعكس يرفع يديه أولا ثم ركبتيه. وذهب آخرون من العلم إلى العكس وأنه عند السجود يبدأ بيديه قبل ركبتيه على ما جاء في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا لا إن البعير ركبته في يديه. البعير يداه في ركبتيه وليس هذا انقلاب وليضع يديه قبل ركبتيه. وقالوا إنه عند السجود يبدأ بيديه قبل ركبتيه وعند الرفع يرفع ركبتيه قبل يديه. وعلى كل حال المسألة في هذا ما ينبغي التشديد فيها لأن المسألة كل ليست من الواجبات وإنما في الكيفية كيفية السجود وكيفية النهوض من السجود. والأمر في هذا واسع ولا ينبغي التشديد في مثل هذا. ولكن الأفضل ما ذهب إليه الجمهور أنه يضع يديه قبل ركبتيه. هذا إذا لم يشق عليه. فإن شق عليه لكبر أو مرض فإنه يضع يديه قبل ركبتيه ولا إشكال. نعم. وأما قوله أبي هريرة إن أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه صلاة حتى فرق الدنيا إن هذه مخففة من الثقيلة. واللام في لصلاته لام الابتداء وهي التي تسمى اللام المزحلقة وهي الدليل على أن إن مخففة من الثقيلة وليست شرطية. ومعنى الجملة إن هذه صلاته حتى فارق الدنيا. نعم يأتي هذا سيأتي إن شاء الله إن اختيار البخاري أنه يكبر عند السجود ويرفع بدون تكبير وبدون سلام على اختيار البخاري على ما جاء عن ابن عمر. والجمهور على أنه صلاة يقول لأنها ليست سجود تلاوة وليست الصلاة وإنما خضوع لله. والجمهور على أنها صلاة يكبر عند السجود وعند الرفع ويسلم تسليمتين. نعم تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى استقبال القبلة. اختار البخاري وجماعة الخضوع ولو سجد لغير القبلة أو على غير الطهارة فلا حرج، لأنها ليست صلاة وإنما الخضوع لله كذكر الله. نعم أثناء الصلاة لا لابد يرفع بتكبير، لكن بعضهم يجهر وبعضهم يخفض، لابد من التكبير لأن كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم نعم رفع اليدين ما هو في كل خفض ورفع، تكبير في كل خفض ورفع، رفع اليدين في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول وعند السجود وعند رفع السجود ما في رفع. هذا هو الصواب. الحديث الصحيح أنما جاءت في الرفع هذه المواضع الأربعة. جاء في السنن حديث ضعيف في رفع اليدين عند السجود وعند الرفع، لكن حديث ضعيف لا يصح، جاء عند أبي داود وغيره. نعم.
قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له.
نعم هذا في مشروعية قنوت النوازل، إن إذا نزل المسلمين نازلة قنت الإمام ودعا للمؤمنين ودعا للكافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقنت والصحابة خلفه يؤمنون، والقنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد صلاة الفجر، الركعة الأخيرة من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب أيضا، وإذا احتاج أيضا كذلك بقية الصلوات كما كان أبو هريرة يقنت في العشاء وفي العصر، فيدعو المؤمنين ويلعن العصاة والكافرين. كان هذا قنوت النبي قبل فتح مكة، ثم لما فتحت مكة انتهى القنوت. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر. قلت نعم. قال سفيان كذا جاء به معمر. قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن.
جحش يعني جرح، جرح شقه الأيمن وهو خدش قشر الجلد، فجحش عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن فأصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام. وقد ورد في رواية بشر بن المفضل عن حميد عن أنس رضي الله عنه عند الإسماعيلي أن قدمه فكت عليه الصلاة والسلام، فالمهم أصابه قدمه فكت أو أن شقه الأيمن رض وعجز عن القيام فصلى قاعدا، في دليل على أن المريض إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بن الحسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وإذا كان إماما فإن من خلفه يصلون قعودا إذا صلى قاعدا من أول الصلاة، هذا هو الأفضل، وإن صلوا قياما فلا بأس على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في آخر حياته على الصلاة خلفه قياما. قال بعض العلماء إنه إذا ابتدع الصلاة قائما ثم اعتل جاز القيام، فإن المأموم يقومون يصلون قياما. أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يقعدون. وقال بعض العلماء إن القيام من القعود خلف الإمام منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصلاة خلفه قياما في آخر حياته، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال كما ذهب إلى هذا الإمام البخاري. والصواب أنه يجوز الأمران، لكن القعود أفضل. إذا صلى قاعدة فالأفضل أن يقعد، يقول النبي وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا إن شاء الله. ويجوز القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في مرضه الأخير في آخر حياته، قرهم على صلاتهم قياما خلفه. وهذه الصلاة اللي يقول فصلى بنا قاعدا وقعد، لا يحتمل أن هذه الصلاة التي حضرت هي الفريضة، وأن ذلك قبل وجوب صلاة الجماعة، ويحتمل أن هذه الصلاة نافلة إما في الضحى أو في الليل. نعم، لهم جاءوا يزورونه ثم حضرت الصلاة فصلى بهم قاعدا فصلوا خلفه. نعم نعم نعم، ما أذكر أنها ضعيفة، يصلي قاعدا ورجله إلى القبلة. يعبد قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت، إذا كان ما يستطيع هذا ماذا يعمل؟ اتقوا الله ما استطعت. قال العلماء يكون رجله إلى القبلة، يستلقي ورجله إلى القبلة. نعم.
باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول.
وهذا في إثبات رؤيتهم لربهم يوم القيامة. قال تمارون، هل تشكون، هل تمارون في رؤية في رؤية في القمر ليلة البدر، هل تمارون من المراء وهو الشك، هل تشكون، هل يشك الإنسان في رؤية القمر ليلة البدر ليلة 14؟ ما يشك. هل تمارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك، يعني ترون ربكم رؤية واضحة لا شك فيها، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر في منتصف الشهر رؤية واضحة لا شك فيها، وترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي اللفظ الآخر هل تضارون، يعني هل يصيبكم ضرر أو ضيب. وفي اللفظ الآخر إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا يحصل لكم ضيب. فهذا فيه إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، وهو من الحديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. حديث الرؤية متواترة، من الحديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ساق الدارقطني في كتاب الرؤية، ودلت أيضا النصوص من كتاب الله تعالى على إثبات الرؤية. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وآخر الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه، فدل على أن المراد الرؤية بالعين الباصرة بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. قد أنكر الرؤية الجهمية المعتزلة وغيرهم، وقال المراد بالرؤية العلم، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. قال معنا تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا باطل، قد كفر العلم من أنكر الرؤية كلمة محمد وغيره، قالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، من الحديث متواترة النصوص واضحة. والشاعر أثبت الرؤية لكن فهو الجهة، قال يرى لا في جهة، ما أثبته، لأنهم نفوا أن يكون الرب في العلو، نفوا الرؤية أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، لأنهم أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة والعلو ولم يجسروا على نفي الرؤية، فعجزوا عن ذلك فأثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، فصاروا مع المعتزلة في نفي الجهة، وصاروا مع السنة في إثبات الرؤية. وهذا مذهب ملفق، ولا يمكن أن يستقيم هذا المذهب، لا يمكن أن يكون رؤية بدون جهة، لأنهم يقولون ما في جهة، أين يرى؟ أين ترون ربكم؟ من فوق؟ يقولون لا، من تحت؟ لا، من خلف؟ لا، أمام؟ لا، عن يمين؟ لا، عن شمال؟ لا، أين يكون؟ يقول لا في جهة، يرى لا في جهة، هذا ما غير معقول، غير متصور. ولهذا ضحك جماهير العقلاء من هذا المذهب وقالوا إن هذا غير متصور وغير معقول، ولا يمكن أن يكون تكون الرؤية إلا بجهة من الرأي، تسلط عليهم المعتزلة لهذا، وقالوا أنتم الآن مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأنتم يلزمكم أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا مع أهل السنة، أو تنفوا الرؤية فتكونوا أصحاب لنا معنا، أما أن تبقوا مذبذبين هذا غير متصور غير معقول، رؤية بدون جهة. نعم.
قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا.
قد جعل الله لهم علامة كما في الحديث الآخر، وهي كشف الساق، كشف ساقه سبحانه، إذا كشف ساقه عرفوه، قال: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول: نعم، كشف الساق، فيكشف ساقه عن ساقه كما في الحديث الآخر، سيأتي أيضا ساقه البخاري، فيكشف عن ساقه الرب سبحانه، فيكون علامة للمؤمنين فيتبعونه، فيسجد المؤمنون إذا رأوا الله سجدوا، فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيع السجود، قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في اللفظ الآخر أنه ينادي مناد لتتبع كل يتبع من كان كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد العزير يتبع العزير، ومن كان يعبد المسيح يتبع، وهكذا، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت ويتساقطون في النار، ومن كان يعبد الشمس يتبعها، ومن كان يعبد القمر يتبعه ويتساقطون في النار، كلهم يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة، يبقى الموحدون من بر وفاجر، من العصاة والمطيعون يبقى، وفيهم المنافقون، فيهم منافقوها، لأن المنافقين كانوا أظهروا الإسلام في الدنيا فصاروا معهم في الموقف، فيأتيهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيتجلى لهم رب في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا، ثم بعد ذلك فإذا رفعوا رؤوسهم رأوا ربه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، أربع مرات يرونها المرة الأولى في الموقف، ثم يرونها في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فينكرون ويقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون، فإذا رفع رأسه من السجود رآه المرة الرابعة في الصورة التي رآه فيها أول مرة. ثم بعد ذلك ينطلق المؤمنون والمنافقون فيطفأ ينطفئ نور المنافقين ويبقوا في الظلمة فيقفون ويقول المؤمن انظرون ويقفز من نوركم فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيضرب بينهم وبينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لا زالوا المنافقين في خداعهم ظنوا أن إظهارهم للإسلام ينفعهم حتى في موقف القيامة لكنهم ينكر بهم نسأل الله العافية ويطفئ نورهم فينفصل المؤمنون من المنافقين فالمنافقون يذهبون إلى النار نعوذ بالله والمؤمنون يعبرون على الصراط إلى الجنة. نعم ظاهر هذا الحديث أنهم يرونه في الموقف وقال بهذا بعض أهل العلم وقال آخر من أهل العلم جميع الكفرة يرون الله في الموقف ثم يحتجب عنه وقال آخر من أهل العلم لا يراه إلا المؤمن الخاص أما الكفرة فإنهم محجوبون قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وظاهر هذا الحديث أن هذا الحديث وغيره أن المنافقين يرونه مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم بعد ذلك. نعم المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في رؤية أهل الموقف وفي تكليم الله لأهل الموقف ثلاثة أقوال قيل يراه أهل الموقف جميعا ويكلم أهل الموقف ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفرة وقيل لا يراه إلا المؤمن والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين وقيل لا يراه إلا المؤمن الخاص ثلاثة أقوال في التكليم وفي الرؤية في الموقف القيامة. نعم
فيه إثبات المجيء أو الإتيان.
نعم في نعم. قل فيأتيهم الله في غير الصورة في إثبات الإتيان والمجيء في قوله وجاء ربك وملكه صفا صفا وهذا جاء في النصوص قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال فيأتيهم الله غير في إثبات الإتيان لله كما يقول جلاله وعظمته. نعم
أحسن إليك تكلم من رجل قليل عن هذا الإتيان قال أحسن إليك وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع فقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ولم يتعوج الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه عن مدلوله فروي عنهم ما يدل على تغييره
إيش ولم يتعوج
ولم يتعول الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه عن مدلوله بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه هو مجيء أمره وهذا مما تفرد به حنبل عنه فمن أصحابنا من قال وهم حنبل فيما روى وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه
إيش وقد روي عن الإمام أحمد
وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه هو مجيء أمره وهذا مما تفرد به حنبل عنه فمن أصحابنا من قال وهم حنبل فيما روى وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه وكان أبو بكر خلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل أن أحمد رواية ومن متأخرهم من قال هو رواية عنه بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما ومنهم من قال إنما قال ذلك
ومن أصحابه
ومن متأخريهم من قال هو رواية عنه بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما ومنهم من قال إنما قال ذلك إلزاما لمن ناظره في القرآن فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن فقال إنما يجيء ثوابه كقوله وجاء ربك أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره وهذا أصح المسالك في هذا المروي
أصح المسالك
وهذا أصح المسالك في هذا المروي
لا أصح الأول إن صح هذا عن رواية حنبل فهو وهم منه إن ثبت هذا رواية حنبل فهو وهم منه المعروف عن مذهب الإمام أحمد الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فلا يمكن أن يقول بالمجيء مجيء أمره هذا وهم من حنبل كان هو متفرد بهذا. نعم
قال أحسن وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق فمنهم من يثبت المجيء والإتيان يصرح بلوازم ذلك في المخلوقات
وربما ذكروا عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها عنه، ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره، ومنهم من يقر ذلك ويمره كما جاء ولا يفسره ويقول هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه، وهذا هو الصحيح عن أحمد.
هذا هو الصواب. أما الذين يتأولون هذا بعض المتأخرين من الذين لم يلتزموا بمذهب السنة والجماعة، متأخرون مثل ابن الجوزي وغيره، لا يعتبر تأويلهم. نعم.
قال هذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف، وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة.
نعم. هذا هو الصواب. وأما الذي يتحمل هذه وهم منه، من صحت فهو وهم لا يعول عليه. وجل رحمه الله على في شرح على معتقد السنة والجماعة السلفي المعتقد خلاف الحافظ بن حجر رحمه الله وعلى طريقة الأشاعرة. نعم.
فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله
في إثبات الصراط، وأن الصراط صراط حسي ينصب على ظهر جهنم، يمر الناس فيه على قدر أعماله، هو حق وهو صراط حسي، ومرور الناس على هذا الصراط على حسب استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا، فمن استقام على الصراط المستقيم وصل من هو دين الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي والشريعة، وهو ما جاء في كتاب الله، هذا هو الصراط. من استقام على دين الله وعمل بكتابه واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام جاز على الصراط الحسي يوم القيامة الذي ينصب على متن جهنم، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا لم يجز على الصراط الحسي وسقط في النار أعوذ بالله. هو الصراط الحسي ينصب على متن جهنم، يصعد الناس فيه إلى الجنة، من تجاوزه فإلى الجنة، ومن سقط ففي النار، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الصراط الحسي وأنكروا الميزان وقالوا ليس هناك ميزان حسي توزن فيه الأعمال، وإنما هو ميزان معنوي والمراد به العدل، فقالوا ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان لأنه عادل، إنما البقال والفوال هو اللي يحتاج إلى التقدير، فأنكروا الميزان، قالوا ليس هناك ميزان معنوي حسي ولا صراط، أنكروا الحوض أيضا، حوض النبي في موقف القيامة، لأنهم لا يعملون بالنصوص وإنما يعملون بعقولهم، يقدمون العقل على النصوص، فهذا فيه رد عليهم، إثبات الصراط وأنه حسي يوضع على متن جهنم ويصعد الناس فيه على حسب أعمالهم، وأول من يجوز من الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته، يجوز بأمته، هذه الأمة هي أول الأمم تجوز على الصراط، وأول الأمم دخولا الجنة، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لأن موقف عصيب وشديد، لا يستطيع أن يتكلم إلا الرسل لوجاهتهم عند الله وقربهم من الله وعظم منزلتهم منه، هم الذين يتكلمون، وكلامهم يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، هذا كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. في جهنم كلاليب تقدير، وفي جسر جهنم، في جهر جهنم، في جهنم كلاليب التقدير، وفي جسر جهنم كلاليب على تقدير في جس جهنم كلالي مثل شوك السعدان، الشوك اللي تكون. قال هل رأيتم الشوك شوك السعدان؟ قالوا نعم. وفي رواية أنه قال وهي شويكة تكون في نجد، قال لها شوك السعدان، فهي مثلها يعني مثلها في الكيفية الصورة الظاهرة، لكن لا يعظم قدر عظمها إلا الله. الصورة يعني في مجرد الصورة تشبهها، لكن في العظم والقدر والكيفية لا يعلم قدرها إلا الله. تخطف الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، ومنهم من يتجاوز على حسب العمل. نعم نعم. الصواب أن الميزان أن الحوض أولا، يرد الناس على الحوض أولا ثم تزن الأعمال ثم يمر الناس على الصراط، الحوض مقدم على الصراط. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، والذي تدل له الأحاديث كحديث أنا فرضتكم على الحوض لا يردن علي ناس من أمتي يعرفهم ويعرفوني حتى إذا عرفتم اختلجوا دوني، يعني منعوا وخردوا، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرعتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا دعاء عليه بالبعد. قال العلماء إن هؤلاء هم الأعراب الذين أسلموا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ثم ارتدوا. أما الصحابة الذين أسلموا فإن الله ثبتهم، وإنما هذا الأعراب الذين أسلموا متأخرين ولم يثبت الإيمان في قلوبهم. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، وأنه لا تعرض فيه، يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال أمتي تعرض عليها الصلاة والسلام، فيرى حسنها وسيئة، فإذا رأى حسنها حمد الله، وإذا رأى سيئة استغفر لأمته. هذا ضعيف، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين يضعف هذا الحديث، وإنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يدري عن أعمال أمتي عليه الصلاة والسلام، لو كان يدري لعرف هؤلاء. فيرد الناس على الحوض، وكذلك أيضا المعنى يقتضي أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فالمناسب أنهم يشربون ثم يكون الورود بعد ذلك. وقال آخر من أهل العلم إن المرور على الصراط قبل الورود على الحوض، ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر والسيوطي، واستدلوا بحديث النضر بن أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فقال أنا فاعل، قال أين أجدك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال فإن لم أبقك على الصراط قال فأنا عند الميزان، قال فإن لم أبقك عند الميزان قال فعند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة. قالوا هذا دليل على أن الورود على الصراط قبل الحوض. وكذلك استدلوا بحديث وافد بن المنتفق لقيط بن عامر، حديث الطويل، وفيه أنه قال تمرون على الصراط فيطأ أحدكم الجمر، قال بعد ذلك ثم تطلعون على حوض نبيكم على أظمأ ناهلة والله قط. قال هذا دليل على أنه إيه؟ على أنه يرد الحوض بعد الصراط. وأجاب الحافظ بن حجر عن القوم الذين يختلجون قال إنهم يقربون من الحوض حتى يشاهدون ثم يدفعون، لكن هذا تأويل بعيد. وقال آخر من أهل العلم يجمع بين النصوص بأن الناس يريدون مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعده، وذلك أن الصراط الحوض طويل، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، فإذا كان بهذه المسافة الطول فلا يمنع أنهم يريدونها أولا، ثم إذا تجاوز الصراط بدا لهم من وراء الجسر فشربوا منه. وقال آخر من أهل العلم إن قوما يريدونه قبل الصراط، وقوما آخرين يريدونه بعد الصراط. تحمل النصوص التي فيها الورود قبل الصراط لجماعة لقوم، والورود على الحوض بعد الصراط لقوم آخرين، جمع بين النصوص. وقال آخرون إن المراد بالحوض الذي يكون بعد الصلاة إنما هو نهر الكوثر في الجنة. والصواب أن الورود على الحوض قبل، لأنه بعد الورود على الصراط الصعود إلى الجنة، إذا تجاوز الناس الصراط صعدوا إلى الجنة ويرجعون إلى الأرض، والحوض في الأرض، كيف يرجعون إلى الأرض؟ لأنه ممدود على مثل جهنم يصعد الناس فيه إلى الجنة، فمن تجاوز فإلى الجنة. صحيح أنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنه طرف الصراط يقتص بعضهم من بعض، لكن لا يرجعون إلى الأرض. نعم. وكذلك الميزان، قيل إن الميزان قبل الحوض وقيل بعد الحوض، والصواب أنه بعد الحوض. ولأن أيضا لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان هؤلاء الذين يختلجون ويدفعون يسقطون في النار ولا يتجاوزونه ولا يردون على الحوض، لأن قال يرد أناس أعرفهم فإذا عرفتم اختلجون فيقال إنك لا تدري ما حدث بعده، إنهم لا يزال مرتدين، هؤلاء المرتدين يطردون على الحوض. في الأفضل الآخر أنهم يذادون كما تذاد الإبل العطاش. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان هؤلاء المرتدين يسقطون في النار ولا يتجاوزون حتى يأتوا إلى الحوض، فدل على أن ورودهم على الحوض قبل المرور على الصراط. لو كان بعد الصراط سقطوا في النار ولا يردون، هذا واضح، هذا هو الصواب، أنه قبل الحوض قبل الصراط، وكذلك قبل الميزان، الحوض قبل الميزان على الصحيح. وقال بعضها إن الميزان يسبق الحوض، الصواب أنه قبله، لأنه لو كان بعد الميزان لكان الذين ثقل خفت موازينهم لا يردون على الحوض، يعلمون أنهم ليسوا من أهل الورود. فالصواب أن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص ويدل عليه المعنى. نعم.
كل نبي حوض شيء.
نعم، جاء في جامع الترمذي وغيره أن لكل نبي حوض، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، قال أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأفضلها وأوسعها وأكثرها واردة، جعل الله منهم بمنه وكرمه. وجاء في وصف الحوض أن طوله مسافة شهر في الأحاديث، وعرضه مسافة شهر، وأن أوانيه عدد نجوم من السماء، وأنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأنه ينبت فيه من المسك ويثمر ألوان الجواهر. نعم.
ما أحسن إليك يا شيخ، الورود في الحوض اللي جاء في الحديث هل هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعموم الأمة؟
نعم.
الورود اللي في الحديث الحوض هل هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، جميع الأمة حوض ترد عليه أمتي، عليه خير كثير للأمة جميعا، كل الأمة إلى يوم القيامة كل المؤمنين يردونه.
واحد من بعده هل هو بعموم المعاصي ولا بالبدع؟
هذا فيه كلام، فيه ظاهر الحديث أن هذا المرتدين لا يردونه، وفي الحديث الآخر إن فرطكم على الحوض، يعني الفرط هو الذي يسبق القوم ويتقدمهم ويهيئ لهم المكان. قال رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرة محجلة من أثار الغروب. ولو كان لرجل خيل ده وفي وبينها خيل محجلة لا يعرف خيله من خيل؟ قالوا بلى. قال فإنكم تكون غرة محجلة من أثار الغروب. هذا دليل على أن المؤمنين الذين يتوضؤون ويصلون يردون، وهذا يشمل العصاة، العصاة يصلون، العصاة يصلون، ليترك الصلاة كافر، ليترك الصلاة والوضوء هذا كافر، هذا من أدلة كفر تارك الصلاة، يعني يردون غرة محجرين من أثر الوضوء. الذي لا يصلي ولا يتوضأ لا يرد، ليس من المؤمنين نسأل الله العافية، لأنهم يعني الكفرة اللي يذادون هم مرتدين. ذكر السفارين أيضا أنه يطرد عنه الظلمة المسرفون والمسلمون في المعاصي والذين أحدثوا البدع، لكن ما ذكر دليل. ظاهر الحديث أن الذين يذادون هم المرتدين الكفرة، أما العصاة فهم مؤمنون وهم يتوضؤون ويأتون غرا محجلين. نعم.
المنافقون يمرون على الصراط.
نعم.
المنافقون يمرون على الصراط.
نعم العصاة
المنافقون أصلا
المنافقون كفرة المنافقون كفرة صلى الله العافية على الخلاف جاء في ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الواسطية أن الكفار ليس لهم حسنات وإنما تعد أعمالهم ويقرون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا قال سبحانه يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والمنافقون في الدرك الأسفل منها نعوذ بالله كمل الحديث حمد نعم
قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل
نعم الحبة بكسر الحاء المهملة قال بعضهم تكون بفتحها وكسر أفصح كما في القاموس وهي البذرة التي تنبت بسرعة بسبب وجودها في الماء والطين في جانب الوادي الحبة البذرة التي تكون في الماء والطين تنبت بسرعة السيل إذا كان يجري يحمل معها تنبت في حميل السيل حميل يعني محمول ما يحمله السيل السيل إذا مشى يحمل معها عيدان وتراب وطين فإذا حمل الحبة فإنها تنبت بسرعة تكون في الماء والطين بجانب الوادي فهؤلاء الذين أخرجوا منها ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في محمول السيل وهذا في الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود أصحاب المعاصي في النار حيث أخرج الله من النار من كان يعبد الله قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله وهم الموحدون العصاة موحدون عصاة لكن دخل النار بالمعاصي معاصي ماتوا عليها من غير توبة بالكبائر هذا مات على أكل الربا من غير توبة هذا مات على الغيبة من غير توبة هذا مات على النميمة هذا مات على الزنا هذا مات على السرقة هذا مات على الرشوة مات على عقوق الوالدين على القتل وعلى أكل أموال الناس بالباطل هؤلاء يعذبون إذا لم يعفو الله عنهم منهم من يعفو الله عنه فيطهر بعفو الله ومنهم من لا يعفو الله عنه فلا بد أن تطهره النار تزيل خبثه لأن المعاصي خبث تطهرها النار كما أن الخبث الذي يصيب الثوب النجاسة يطهره الماء فهؤلاء العصاة صار بهم خبث علق بهم هذا الخبث فلا بد من تطهير هذا الخبث فمن عفى الله عنه طهر من خبثه ومن لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار على قدر جرائمهم ومعاصيهم ثم يخرجهم الله بشفاعة الشفعاء يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات ويشفع بقية الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته وهذا معنى قوله حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله يعني الموحدون أما الكفرة فلا يخرجون لكن هذا الموحدون العصاة فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود العلامة أثار السجود يعني لا تأكل النار أثار السجود العصاة تلهبهم النار من جهات أخرى من الظهر ومن خلف أما الوجه ما تأكله النار مكان السجود حرم الله على النار في اللف الآخر حرم الله على النار تأكل صورهم يعني وجوههم ومنهم من تأخذه النار على حسب أعمالهم إلى قدميه إلى كذا على حسب الأعمال تلهبهم النار من جهة بعضهم إلى قدميه أما الكفرة تغمرهم النار من جميع الجهود من جميع الجهات نعوذ بالله ولهذا قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجونهم الملائكة بأمر الله بشفاعة الشفعاء قد امتحشوا يعني احترقوا صاروا فحما. وفي اللفظ الآخر يخرجون منها ضبائر ضبائر جماعات جماعات قد امتحشوا فيوقون في نهر الحياة. وفي اللفظ الآخر فيموتون فيها إماتة إماتة خاصة فيصب عليهم ماء الحياة إذا أخرجوا صب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل البذرة فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ومنهم من يخرج من النار بالشفاعة الشفعاء ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرج من رب العالمين. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى فيها أحد من الكفرة ولم يبقى فيها أحد من العصاة أطبقت النار على الكفرة بجميع أصناف فلا يخرجون منها أبدا الآباد اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقاب يعني مدة متطاولة كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم الخوارج متقدمون ومتأخرون حكم واحد. خوارج مبتدعة حكم واحد إلا الذين السبعية الذين ألهوا علي واعتقدوا أنه إله أو لا كفر. أما الذين أل السبعية الذين قالوا أن علي هو الإله أو لا كفر. وأما عداهم ففيه خلاف الصحابة عملهم معاملة العصاة المبتدعة. ومن العلماء كفرهم ورواية عن الإمام أحمد استدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يخرجون من النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا هذا دليل على كفرهم. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي اللفظ الآخر لا ينلقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد. شبههم بقوم عاد وهم كفار. وفي لفظ فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله. قالوا هذه تدل النصوص تدل على كفرهم وهي أدلة قوية. وقال آخر من العلم إنهم متأولون وأن هذا من باب الوعيد هذه النصوص فهم مبتدعة والصحابة عملهم معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة المرتدين. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفارهم قال من الكفر فروا متأولون. نعم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عاملوهم معاملة العصاة ولم يعاملهم معاملة المرتدين. والقول بتأكيدهم قول قوي النصوص واضحة في هذا ورواية عن الإمام أحمد. نعم
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها.
هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة هذا الرجل يخرج فيخرجه الله من النار لكن وجهه مصروف قبل النار فيأتي حرها فيسأل ربه ويقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه الميثاق ألا يسأل غيره ثم يصرف وجهه عن النار كما سيأتي. نعم
مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك.
هذا فيه الحلف بالعزة ومن صفات جواز الحلف بالعزة ويصف من صفات الله. ومن ذلك قول الله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الحلف بصفة من صفات الله كالعزة. نعم
فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا، وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك.
هو في اللفظ الآخر أن ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، وهذا فيه اختصار في الحديث الآخر أنه مرات أخذ الله على العهد والميثاق. المرة الأولى لما كان وجهه إلى النار أخذ الله عليه العهد والميثاق ألا يسأل غيره، فأعطى ربه العهد والميثاق فصرف الله وجهه عن النار، ثم بعد ذلك رفعت له شجرة فيها ماء بارد فسكت ما شاء الله، ثم سأل ربه أن يقربه من الشجرة، فقال الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تقول إنك لا تسألني غيرها؟ وربه يعذره فيقدمه، ثم ترفع له شجرة، وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، حتى يقول في المرة الأخيرة: ربي قدمني إلى باب الجنة فقط. وربه يعذره كل مرة يعطيه العهد والميثاق، فإذا قدم إلى باب الجنة انفحقت له الجنة ورأى بهجتها وسرورها، فسكت ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي أدخل الجنة. يقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطي العهد والميثاق؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك بك. فيدخله الله الجنة، فإذا أدخله الله الجنة حصل له كل خير. الله تمنى لك ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. نعم. نعم. وإذا ولما ضحك الله منه حصل له كل خير، في إثبات الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنكر هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا: ما الضحك هذا من صفات المخلوقين، وأنكروا، شد عليهم الأمر، وهذا من جهلهم وضلالهم. الصواب إثبات الضحك لله، لأن الرسول أثبته، أعلم الناس بربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثبته لربه. في الحديث الآخر: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. فضحك يليق بجلاله وعظمته لا يشبه ضحك المخلوقين. نعم.
فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة.
إذا دخل الجنة حصل له كل خير واندفع عنه كل شر، له كل ما يتمنى وكل ما يخطر بباله يحصل له، لهم فيها ما يشتهون، لهم فيها ما يشاءون على الجنة. نعم.
ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني يقال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إني سمعته يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله.
وهذا في شدة تحري الصحابة رضي الله عليه. أبو هريرة يقول: أنا ما سمعت إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: لا يا أبا هريرة، بل قال: ذلك لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أسمع إلا قول ذلك لك ذلك ومثله. شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة: دخولا. أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله لك ذلك ومثله 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 5 مرات معه. ثم قال لك ذلك وعشرة أمثاله، 10 × 5 = 50، له مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ولك مع ذلك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا آخر أهل الجنة دخولا، فكيف تكون منزلة السابقين والمقربين والأبرار؟ لكن هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها، له مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ولا يكون مثل ملك ملوك الدنيا، لأن الملك ملوك الدنيا عنده هموم وأحزان وأكدار وخوف من زوال ملكه ورئاسته، وأيضا معرض للأمراض والأسقاط والهرم والشيخوخة وتسليط الأعداء والهموم والأحزان والبول والغائط، كل هذه تنال الملك ملوك الدنيا، وفي النهاية الموت لا بد منه. أما هذا الذي له مثل ملك من 50 مرة سالم من هذه الأشياء، ليس عنده هم ولا غم ولا حزن ولا قول ولا غائط ولا أكدار، ونزع ما في صدورهم من الغل والأحقاد، وليس هناك أمراض، سالم من الأمراض، ولا شيخوخة ولا هرم ولا موت، صحة دائمة وشباب دائم وسرور دائم وحياة دائمة، نسأل الله الكريم فضله. هذا حال آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. فكيف بحال السابقين والمقربين؟ هؤلاء هم الذين غرس الله كرمتهم بيده، لم يطلع عليها، لهم فيها ما يشتهون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله كريم فضله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى،
الشاهد من الحديث قوله في الحديث: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، في فضل السجود، والمراد أثر الصلاة، السجود في الصلاة، ليس المراد السجود المنفرد. المؤلف ساق هذا الحديث الطويل في هذا الباب، قال: باب فضل السجود. الشاهد من الحديث: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، في فضل السجود وفضل الصلاة، وأن المصلي ولو دخل النار بمعاصيه لا تأكل النار أثر السجود، لا تأكل جباههم ووجوههم. ولهذا في اللفظ الآخر: وحرم الله على النار أن تأكل صورهم، والمراد بالصور الوجه، فالصورة تطلق على الجسم وتطلق على الوجه، تسمى في اللغة الوجه يسمى صورة، هو الآن يقول فلان صور صورة، يعني صور الوجه والكتفين. ولهذا فإن لا يزول حكم الصورة حتى يطمس الوجه، يعني إذا كان الإنسان عنده صور فلا تدخل ملائكة في الصورة حتى يزيل الوجه، إذا زال الوجه ذهب المحذور، زال المحذور، إذا كان الصورة حتى ولو كان مجسما قطع الرأس وأزاله زال المحذور، أو طمس الوجه والرأس زال المحذور، ولا يكفي وضع خط على الحلق، ثم يفعل بعض الناس وضع خط على الحلق، ما يكفي هذا، لا بد من طمس الوجه كامل والرأس، ولا بد من قطع الرأس في الصورة المجسمة، وحينئذ يزول المحذور، لأن الوجه وحده يسمى صورة، يسمى صورة، حرم الله أن تأكل صورهم يعني وجوههم، والجسم كامل يسمى صورة. نعم.
رجل أحسن الله إليك يقول: واستدل بذلك بعض من يقول إن تارك الصلاة كافر،
نعم،
وإنه يأكله النار كله فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين.
نعم، وهذا قول قوي، هذا ما يدل كفر تارك الصلاة، حرم الله على النار أن تأكل صورهم، فولا يدخل النار عصاة لكنهم يصلوا، أما الذي لا يصلي تأكله النار كامل، نعوذ بالله، لأنه كافر، نعوذ بالله، يكون من الكفرة، ترك الصلاة كفر، نعوذ بالله. قال الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين، نعوذ بالله. نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
حدثنا من أدلة كفر تارك الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
نعم، فيه مشروعية إبداء الضبع والمجافاة في السجود. والضبع هو وسط العضد، جافة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هكذا المشرع الساجد. وهذا في حق الإمام المنفرد أكمل، أما المأموم فإنه جافي مجافاة لا تؤذي جاره. المأموم لا يجافي مجافاة يؤذي من جاره، بعض الناس يؤذي من جاره إذا كان في الصف جافة مجافاة وآذى من بجواره من فقيه. لا، هذا إذا كنت وحدك أو كان إمام لا بأس، تجافي مجافاة كاملة. أما المأموم فيجافي مجافاة لا يؤذي فيها جاره. نعم.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مستحب، يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أطراف الأصابع وهو ساجد أو جالس في السجدتين أو في التشهد، يثنيها، يثني أطراف الأصابع تكون وجهها للقبلة، هذا هو المستحب. نعم.
باب إذا لم يتم السجود.
نعم، كما في حديث أبي حميد. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي اللفظ الآخر عنه قال لو مت لمت على غير فطرة الله، والفطرة هي الدين، وفي دليل على أن من لم يتم ركوع السجود صلاته باطلة، يجوب الإتمام في الركوع والسجود، وأن من لم يتم الركوع ولا السجود فإنه تفقد الطمأنينة في صلاته، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وإذا فقدت الطمأنينة فطلت الصلاة. ومن مات وهو لا يطمئن في صلاته فإنه يموت على غير الفطرة، على غير دين الإسلام. فدل على أن من لم يتم الركوع والسجود صلاته باطلة. وفي حديث مسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى صلاته، يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت صلاة صورية. وصلى في الصورة ثلاث مرات، صلي يركع ويسجد، لكن النبي ألغاها، نفاها، ما هي بصلاة، قال لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت في الظاهر صلاة صورية لكنها ليست صلاة شرعية. فدل على أن من لم يتم الركوع والسجود ولم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة. باب إذا لم يتم السجود يعني فصلاته باطلة. نعم.
باب
ها
بعد كبر السن ينبه لذلك، يقول الله أعلم بالنية.
كبار السجن أو صغار السن ينبه، الله أعلم بالنيات والعمل، العمل يتبع النية، مطلوب من الإنسان يحسن النية وحسن العمل جميعا.
الله أعلم بالنيات،
ينصح. نعم، خوف بالله. نعم.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
نعم، هذا فيه مشروعية السجود على سبعة أعضاء، وأنه لا بد من السجود عليها ومباشرة الأرض، الجبهة والأنف، هذا عضو واحد كما في الحديث الآخر، الجبهة مع الأنف لا بد من تمكين الجبهة والأنف جميعا، فإذا سجد على الجبهة وحدها وعلى الأنف لم يتم السجود، هذا واحد عضو واحد. واليدين يضعهما على الأرض، والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وأمته كذلك. وإذا رفع عظم من هذه السبعة كالجبهة واحد اليدين في جميع السجود من أوله إلى آخره فإن كان متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا بطلت الركعة ويأتي بركعة بدلها. أما إذا رفع العضو في أثناء السجود ثم عاد فالركعة صحيحة. ومثله إذا أسقط آية من الفاتحة متعمدا، إذا أسقط آية من الفاتحة بطل الصلاة، وإن كان ناسيا يأتي بركعة بدلها حيث أن الركعة بطلت وصلاته صحيحة. إذا أسقط آية متعمدا بطلت الصلاة من الفاتحة، وإن كان ناسيا بطلت الركعة ويأتي بدلها بركعة. وكذلك إذا رفع عضوا من الأعضاء السبعة في السجود من أوله إلى آخره بطل السجدة، فإن كان متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا يأتي بركعة بدلها. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا.
وكذلك أيضا فيه النهي عن كف الشعر والثوب، لا يكف الشعر الإنسان ولا ثوبه، إذا كان له شعر ما يكفه ويجمعه بل يسجد شعره. وكذلك الثياب، فظن شم ثيابه كذا، ثيابه أكمامه يرفعها، لا يتركها هكذا ويسجد ثيابه ولا يجمع ثيابه ولا شعره، يسجد بشعره وثوبه، لا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم نعم. الطاقية لا تكون على الجبهة، تكون على الرأس، يجعل الجبهة تباشر الأرض. نعم. كذلك العقال، بعض الناس قال لي بعض الناس يجعل العقال هكذا على الجبهة، كذلك ينبغي إزالته، ما يكون على الجبهة. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا.
نعم. والأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أن أمره الله عز وجل، وهو أمر لأمته، له ولأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. ظاهرها الأصل في النهي التحريم، ظاهره أنه لا يجوز، لأن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
يعني هذا هو الواجب على المأموم، أن يتأخر وينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام، ثم يتبع التكبير في السجود وفي القيام من السجود وفي الرفع وفي الخفض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كبر الإمام فكبر، والفعل التعقيب، يعني يأتي بها بعد انقطاع صوته. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. وليس له أن يتقدم على الإمام، إن تقدم وسبق بركن أو ركنين متعمدا بطل في الصلاة. أما إذا كان ناسيا أو ناعسا فإنه يلحق الإمام، يأتي بمفاته ويلحق الإمام. ومثله لو لم يسمع التكبير كان ساجدا أو قائما ثم ركع الإمام وهو لا يسمع ولم يعلم حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، يركع ويلحق، لأنه معذور في هذه الحالة، يركع ويلحق. أما إذا كان متعمد وقف حتى هو متعمد وليس له عذر، حتى ركع الإمام ورفع أو حتى سجد ورفع تبطل الصلاة. أما إذا كان ما سمع التكبير هذا معذور، أو ناعس أو ناسي ساهي يتبعه ثم يلحقه، يأتي بما فاته ويلحقه وصلاة صحيحة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع سمعه ثم فسجد الإمام ثم سجد ولم يركع ما صحت الركعة، لا بد يأتي بما فاته. نعم. فلا بد هذا إذا سبق. أما إذا وافقه يركع معه ويسمع كما في حال كثير من الناس فهذا مكروه، الموافقة مكروهة والمسابقة محرمة. وكذلك التأخر الكثير لا يتأخر. بعض الناس يجلس في السجود يدعو ويقوم الإمام ويقرأ الفاتحة وجالس يدعو، هذا غلط. أو يجلس والإمام في الركعة الثانية جالس حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو حتى يقرب من الركوع ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة إلا إذا كان مريض أو كبير السن ما يستطيع القيام، هذا معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإذا لم تستطع فقاعدا. أما إنسان كسل يقوم الإمام الركعة الثانية ولا سيما في صلاة الفجر، وبعض الشباب يجلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة وحتى يقرب من الركوع ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة لأنه ترك القيام، ترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة متعمد، تبطل الصلاة. لا بد من التنبيه مثل هذا، فلا يتأخر، كما أنه لا يسابق الإمام بركن ركنين فكذلك لا يتأخر عنه ولا أيضا يوافقه، هذا موافقة مكروه، بل يتابعه. تكون الحالة أربع: الحالة الأولى أن يسابق الإمام، هذه تبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يتأخر عن الإمام كثيرا، وهذا تبطل الصلاة غير عذر. الحالة الثالثة أن يوافقه، وهذا مكروه. الحالة الرابعة أن يتابعه، يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وهذا هو السنة، هذا هو المشروع. نعم.
باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.
نعم، لا نكفت الثياب والشعر، بل يدعهما يسجدان معه ثيابه وشعره. وفي السجود على سبعة أعضاء، وأنه واجب ولا صح السجود إلا به. وفي أن الجبهة والأنف عضو واحد، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. في أن الأنف والجبهة عضو واحد لا بد من السجود عليهما، فإن رفعهما رفع الجبهة والأنف أو أحدهما من أول السجود إلى آخره عمدا تبطل الصلاة، وسهوا تبطل الركعة فقط. إذا رفع الجبهة أو رفع الأنف متعمدا من أول السجود إلى آخره بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بطلت الركعة ويأتي بدلها بركعة. نعم.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين.
نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك،
يعني ليلة القدر الذي تطلب قدر أمامك. اعتكف العشر الأول فقال أمامك، كان في العشر الأوسط، فاعتكف العشر الأوسط فقال: إن أمامك، في العشر الأواخر. نعم.
قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا.
فجاءت قزعة يعني سحابة. نعم.
فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
وهذا الحديث فيه دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فيه دليل على أن ليلة القدر مختصة في العشر الأواخر من رمضان في أشفاعه وأوتاره، لكن أوتاره آكل. وفيه أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، قد تكون في بعض السنين ليلة 21، قد تكون ليلة 23، قد تكون ليلة 25، قد تكون ليلة 27، قد تكون في الأشفاع 24 و26، فهي متنقلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها ليلة 27، لكنها ليست بلازمة لها، فقد تكون قبلها وقد تكون بعدها. وما يظنه بعض الناس يسمون ليلة 27 ليلة القدر ويجزمون، هذا ليس بجيد، لا يجزم بأنها يسمونها ليلة القدر 27. صحيح أن أرجاها، لكن لا يجزم بأنها ليلة 27، قد تكون قبلها وقد تكون بعدها. وفي هذا الحديث أن ليلة القدر كانت ليلة 21 في تلك السنة، وهي أول ليلة العشر، حيث وقع في تلك الليلة تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقع تصديق ذلك في صبيحة 21، لأنه قال: وكان سقف المسجد من جريد النخل، ومن أرى في السماء شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، وسقف المسجد من جريد النخل. قال الله: ومن أرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة سحابة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يعني أنفه، تصديق رؤيا. فيه أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا تصديق رؤيا، رأى النبي أنه يسجد في ماء وطين فوقع تصديق الرؤيا، فسجد في الماء والطين. وهذا هو الشاهد الترجمة، الشاهد فيها أن النبي يسجد على جبهته وأنفه. المصنف جاء به من هذا، من دقة استنباط البخاري، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، فيها أن النبي يسجد على جبهته وأنفه، فدل على أن الأنف لا بد منه السجود عليه، وأنه جزء، وأنه عضو، جزء من العضو، العضو الأول الجبهة والأنف، عضو واحد، لا بد من السجود على الأنف. فوقع تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن رؤيا الأنبياء تصدق. ومن ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم أنه لما رأى في المنام يذبح ابنه إسماعيل نفذ هذه الرؤيا لأنها وحي، فلما نفذ الرؤيا قال الله: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا الحديث فيه أن ليلة القدر وافقت في تلك السنة 21 في أول الليالي، وقد تنتقل في الأخرى. وأما حديث أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فهو يدل على أن السبع الأواخر أرجى من غيرها، لكنها تطلب في العشر أشفاعها وأوتارها، لكن الأوتار أرجى من غيرها، وكذا السبع الأواخر أرجى من غيرها، وكذا 27 أرجى من غيرها. ولكن ليس هناك جزم بأنها في ليلة معينة باقية ولا تتنقل، الصواب أنها متنقلة في العشر الأواخر في أشفاعها وأوتارها، هي مختصة في العشر، ما تخرج عن العشر الأواخر، لكنها تكون في الأشفاع وفي الأوتار، ولكن الأوتار أرجى والسبع الأواخر أرجى وليس 27 أرجاء، وليس ذلك بلازم. نعم.
باب عقد الثياب وشدها. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي.
لا ترفعن.
فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن.
نعم.
حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم. وهذا فيه بيان ما أصاب الصحابة من الشدة وقلة ذات اليد، حتى إن الواحد منهم ما يجد إلا إزار قطعة يشد بها النصف الأسفل، والظهر والصدر مكشوف، إنما قطعة صغيرة يشد بها أسفل وقصيرة أيضا، فإذا سجد قد يبدو شيء من العورة. فقيل للنساء، وكان النساء يصلين خلف الرجال وليس بينهم حاجز، ما في حاجز ولا أشراع مثل الآن، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما، خشية أن يرفعن رؤوسهن فيرانا يبدو شيء من العورة في الرجال، ما عندهم ثياب، لأن الإزار ما هو كافي، إذا سجد قد يبدو شيء من العورة. وهذا فيه دليل على أن انكشاف شيء من العورة يسيرا لا يؤثر في الصلاة إذا كان غير متعمد، وإنما إذا فحش الانكشاف، إذا انكشفت العورة وفحش هذا يبطل الصلاة، أو كان يسيرا وطالت المدة. أما إذا كان شيء يسير أو كان شيء كثير لكنه بسرعة أزاله بدون اختياره فصارت صحيحة. فإذا انكشفت العورة وفحش وطال هذا يبطل الصلاة. ولكن هؤلاء ليس عندهم شيء، ما عندهم ثياب، الواحد منهم ما يجد إلا إزار يشد به النصف الأسفل ومع ذلك قصير، إذا سجد قد يبدو شيء من العورة. فإذا عقد الثوب وشده فلا بأس، الضرورة هو الحاجة. ولهذا باب عقد الثياب وشدها، إذا احتاج إلى أن يعقد ثوبه وشده لأنه قصير حتى لا تكشف العورة فلا بأس. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تكشف العورة كل هذا لا بأس، إذا كان الثوب قصير وشده ومسكه حتى لا تنكشف العورة فهذا لا يؤثر ولا يعتبر عبث للحاجة. نعم.
باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره.
نعم، هي أنه لا يكف شعره النهي عن في الحديث، فلا يكف الثوب ولا الشعر بل يسجد عليه. نعم.
باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا.
كما سبق المؤلف كرر التراجم لاستنباط الأحكام وكرر الأحاديث زيادة الطرق لتقوى الأحاديث في أنه لا يكف الثوب ولا يكف الشعر للنهي عنه في الحديث، بل يسجد بثيابه وشعوره لا يكف شيئا. نعم.
باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم، فيه دليل على جواز قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود وفي الركوع، وفيه دعاء في الركوع اللهم اغفر لي لكنه دعاء قليل تابع للتسبيح، فهذا الدعاء يقال في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، وبعد أن يقول في السجود سبحان ربي في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ذكر للركوع في السجود بعد التسبيح. وفيه أن الركوع وإن كان ليس مكانا للدعاء كما في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، إلا أن هذا دعاء قليل تابع للذكر الثناء، هذا تعظيم سبحانك اللهم وبحمدك يتبعه هذا الدعاء القليل، وإلا فالدعاء يكون في السجود، لكن هذا دعاء قليل تابع للثناء يشرع أن يقول في الركوع في السجود بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفني، وكذلك في السجود. وقول هي يتأول القرآن يعني يفسر القرآن ويعمل به، والمراد بتأويل القرآن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل الناس فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يكثر من التسبيح فإنه قرب أجله، فتأول القرآن يعني عمل بالقرآن، فكان النبي يكثر من هذا الذكر في الركوع وفي السجود وفي داخل الصلاة وخارجها، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، يتأول القرآن يعني يعمل به يفسره ويعمل به. نعم. لا يكرر، نعم، كمرتين ثلاث مشروع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
باب المكث بين السجدتين.
بركة.
اللهم صل وسلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب المكث بين السجدتين. حدثنا
اللهم صل
وسلم. قال ولا تدري حين صلاه فقام ثم
الرابعة قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان المكث بين السجدتين، وأنه يشرع المصلي أن يمكث بين السجدتين هنية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي، وكذلك يقوم إذا رفع رأسه من الركوع قائما حتى يقول قال القائل قد نسي، يعني أنه يطيل هاتين الركنين بعد القيام بعد الركوع والقعود بعد السجدة الأولى. وجاء في الحديث الآخر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، وأن ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجدة، يعني جلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. وفي اللفظ الآخر ما عدا القيام والقعود، ما عدا القيام القراءة فإنه طويل، ما عدا القيام والقعود، القيام فإنه طويل فيه قراءة الفاتحة وقراءة السورة، والقعود التشهد طويل، وما عدا ذلك الصلاة متناسبة، الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كلها متناسبة، هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة معقولة المكث بين السجدتين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قام هنية، يعني يجلس جلسة تناسب السجود كما في الحديث الآخر، تناسب الركوع بمقدار الركوع بمقدار السجود. وفيه الرد على الأحناف الذين لا يرون المكث بين السجدتين ولا يرون الوقوف القيام بعد الركوع، ولا سيما المتأخرين من الأحناف، فإنهم لا يرون القيام بعد الركوع، إذا رفع أحدهم من الركوع سجد في الحال من دون أن يعتمد قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يستقر ويعتمد، لأنهم يرون عدم ركنية هذين، لا يرون أن القيام بعد الركوع ركن واجب وأنه ينبغي له أن يقوم حتى يعود كل فقال إلى موضعه، وكذلك في السجدة. وهذا غلط، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون بعض العمال، بعض الأحناف، بعض الأفغان والباكستانيين والهنود الآن إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال على مذهب الأحناف، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يعتمد، هذا على مذهب الأحناف المتأخرين، وهو مذهب باطل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله قال باب المكث بين السجدتين، وأنه ينبغي له أن يمكث بين السجدتين حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يقول رب اغفر لي مرة، هذا واجب عند أحمد وجماعة وهو الصواب، وإن زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فهذا أفضل. وفيه الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، وهو قول أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلون، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، هذا إشارة لجلسة الاستراحة، سيأتي بيانها في الباب بعد هذا أو الذي بعده. نعم. وفيها وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب على أن تصلى جماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، وليس لهم أن يصلوا فرادا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، وفيها أنه يقدم الإمام الأكبر، وهذا إذا تساوى في الصفة الأخرى، إذا تساوى في القراءة والفقه والهجرة والإسلام يقدم الأكبر جمعا بين النصوص، كما في الحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، فإن كانوا في السلم سواء فأقدمهم فأكبرهم سنا. ولما قدم مالك بن الحويرث وهو صاحب له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما، لأنهما متقاربان في القراءة والفقه، فأمر أن لأم الأكبر.